إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فأعاذني الله وإياكم منها. موضوع اليوم كما ذكر أخونا حسين، وهو طرق تولي ولي الأمر في النظام السياسي الإسلامي. لعل الموضوع طرق أو تكلم بعض الناس عن شيء منه أو الحديث حوله، لكن مما تميز به منهج سلف الأمة أهل العلم أهل الحديث أهل الأثر الذين ساروا على منهج الصحابة رضي الله عنهم، وعلى منهج أهل العلم والفضل المتبعين، فإنهم دائما وأبدا يأتون بالمسائل على أصول الدليل والحديث. ولعل ما جاء في كتب السلف منثورا في كتب الحديث والفقه والعقائد أيضا، ما يتعلق بالمسائل التي فيها أحكام الإمامة العظمى في الإسلام. هذا الأمر اليوم خاض فيه كثير من الناس، وأصبح المجتمع بين من يعارض وبين من يوافق، وبين من يغلو وبين من يجفو عن ذلك. والواجب علينا في كل المسائل كما انتهجنا ذلك المنهج عن سلف الأمة أن نلتزم الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. ومما تميزت به الشريعة الإسلامية دين الله عز وجل مما جعله باق إلى قيام الساعة وصالح لكل زمان ومكان، أنه جاء كاملا شاملا تاما لكل شيء، جميع جوانب الحياة، سواء العبادات أو المعاملات، النظام الاجتماعي والنظام الاقتصادي، وأيضا النظام السياسي الذي يعرف بنظام السياسة الشرعية أو نظام الحكم في الإسلام. والله جل وعلا لما أنزل على نبيه في حجة الوداع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فإن الله عز وجل قد أتم دينه وأكمل دينه، حتى أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك صغيرة ولا كبيرة ولا حقيرا ولا عظيما إلا دل الأمة عليه فبين خيره وحذرهم من شره، حتى أدب الخلاء، أدب الخلاء الذي يراه الناس شيئا حقيرا أدبنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم إن سألهم أحد: هل دلكم محمد صلى الله عليه وسلم على كل شيء وعرفكم بكل شيء التزاما بقوله تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء؟ كان جوابهم واحد رضي الله عنهم جميعا: نعم، دلنا على كل شيء وعرفنا بكل شيء، حتى الطائر الذي يطير في السماء بين لنا ما يتعلق به، وإنه لأدبنا وأحسن تأديبنا حتى أدب الخلاء، وأمرنا بكذا ونهانا عن كذا. إذا كان الأمر الحقير بينه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة كيف يتأدبون به وكيف يعملونه وكيف يقومون به وكيف يتطهرون من هذه النجاسات، هل يتركنا صلى الله عليه وسلم بلا نظام تقوم عليه دولة الإسلام؟ أيهما أعظم، أيهما أهم، نظام دولة الإسلام الذي تقوم عليه الأمة وتجتمع عليه وبه جاء الإسلام، أو الأمور التي فيها آداب وأخلاق وطهارة ونظافة. لا شك أن أمر الأمة، أمر الأمة أعظم من كل شيء. ولذلك كان أول إجماع يقع في الأمة هو ما يتعلق في نظام الحكم، سيأتينا ذكر هذا الإجماع. إذن عليكم السلام، دين الإسلام جاء شاملا كاملا لكل شيء. لو نظرنا في جانب فيه إمارة وإمامة صغرى، ما هما؟ عندنا الآن إمام مسجد، وعندنا أمير في السفر. الإمام إمام المسجد يسمى ماذا؟ إمام. والإمام الأعظم الخليفة أيضا يسمى إمام، لكن هذه تسمى إمامة صغرى وهذه إمامة كبرى. الإمامة الصغرى يصلي الإمام، هل يستطيع أحد يسابقه في شيء أو يتقدم عليه في شيء؟ لو بلغ خلفك من يصلي عدد الجماعة، أقل الجماعة كم؟ 2. لو نأتي بالجمعة أقله 2 على الراجح من أقوال العلماء. صلى خلفك 2 أو صلى خلفك 1,000,000، هل يختلفون؟ أبدا. في مسجد الحرام يصلي خلف الإمام في رمضان يبلغ العدد ممكن 1,000,000، كلهم ماذا؟ يصلون خلف الإمام، لا أحد يسابقه أبدا، يلتزمون أمره. هذه في الإمامة الصغرى. أيضا في الإمارة الصغرى قال صلى الله عليه وسلم الراكب الشيطان، يعني الذي يسافر لوحده يسمى راكب شيطان، والراكبان شيطانا، والثلاثة ركب، وليؤمر عليهم أحد. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا الحديث فيه دلالة على أن شأن الإمامة العظمى في الأمة أوضح في الشرع وأوجب وأولى بالعناية. فإذا كانت عناية النبي صلى الله عليه وسلم في شأن السفر بين ثلاثة، فليؤمر عليهم أحدهم حتى لا يقع بينهم ماذا؟ نزاع واختلاف. فمن باب أولى شأن ماذا؟ الأمة. فلذلك بعضهم اليوم يدعو إلى الديمقراطية وإلى النظام الليبرالي، وينظر إلى الإسلام إلى أنه فيه قصور، فيه نقص في جانب النظام السياسي، هكذا يعتقد، لأنه يريد سياسة على نمطه على طريقته، يريد الحديث عن نظام الحكم على ما يهوى ويرغب على ما يهدف. لكن الإسلام له مقاصد وله أهداف. هل جاء ديننا فوضى أو جاء ديننا له أهداف ومقاصد في الشريعة؟ لذلك قال العلماء: لما نقول السياسة الشرعية فإن هناك سياسة وضعية. إذا أصبحت السياسة إما أن تكون سياسة شرعية أو غير شرعية، وهي من وضع ماذا؟ البشر، من عقولهم وتجاربهم. لكن لما نقول السياسة الشرعية فإنها سياسة قائمة على ماذا؟ الشرع، نسبة إلى ماذا؟ إلى الشرع، فهي سياسة شرعية. إذا كانت سياسة شرعية إذن فإنها تحقق مقاصد الشرع، ومن مقاصد الشرع إقامة ماذا؟ دين الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا. إذن الله عز وجل وجدنا من أجل ماذا؟ العبادة. قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام بلا جماعة، ولا جماعة بلا أمير، ولا أمير بلا طاعة. انظروا إلى هذا التوازن والارتباط. لا إسلام بلا جماعة، هل يوجد إسلام بلا جماعة؟ هل تستطيع وحدك أن تقوم بالإسلام؟ لا يمكن، لأن هذا الدين الذي ختم الله به الأديان جعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثر الأتباع. فلذلك لا يمكن أن يقام دين الإسلام بلا جماعة. طيب، وهل هناك جماعة بلا أمير؟ كل أمير نفسه؟ لا، لا يمكن، لا توجد جماعة بلا أمير. طيب، وهل يكون هناك أمير ينتظم به حياة، تنتظم به حياة الناس ومصالحهم وما يدفع عنهم الأضرار وما يقيم شؤونهم بلا طاعة؟ أبدا. إذن قول عمر رضي الله عنه هذا الشهير: أسس لنا نظام ومقصد
الإتيان بالجماعة والإمامة والإمارة ودولة الإسلام، لم يجعلها فوضى هكذا، إنما بيّن أنه لا إسلام بلا أمير مطاع. إذا لابد أن توجد دولة، لذلك نقل النووي وغيره وابن قدامة وابن حازم والقرطبي كلهم الإجماع على وجوب تنصيب الإمام. الإجماع على وجوب ماذا؟ تنصيب الإمام. إن لو تسمع الناس وقال إحنا ما نحتاج إمام، ما شاء الله كل واحد يمشي أموره. أجمعت الأمة على وجوب تنصيب، يعني فرض كفاية، تأثم الأمة إذا لم تقم أميرا عليها. لكن ذاك الزمان، زمان الخلافة الراشدة، كانت الناس ليست لها أطماع في الخلافة والحكم، وكانت الناس وازعها الديني قائم، فكانت الناس كلها تعرف من هو المقدم. هل يستطيع أحد أن يتقدم في زمان الصحابة على أبي بكر أو على عمر بعده أو على عثمان بعده أو على علي بعده؟ لا يجرأ أحد، لأنهم يعلمون أن هؤلاء هم المقدمون. كان الصحابة رضي الله عنهم يرون أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ أبو بكر. وكانوا يرون أفضل الناس بعد أبي بكر عمر، وكان يرون أفضل الناس بعد عمر عثمان، وكان يرون أن أفضل الناس بعد عثمان علي. ذاك زمان، الزمان المثالي، زمان الخلافة الراشدة. هذا الزمان أوجد لنا النظام السياسي الإسلامي الذي لا يخلو منه زمن في المشابهة والمطابقة. بمعنى الزمان المتأخر الآن ممكن أن نستشهد بما كان في زمن الخلافة على ما يجري اليوم وما نحتاج إليه من أحكام. مثال ذلك الموضوع الذي سنتكلم عنه، وهو موضوع تولي ولي الأمر. اليوم بعض الناس يطعن في الصحابة رضي الله عنهم، يطعن في الخليفة، خليفة المسلمين، صهر النبي صلى الله عليه وسلم، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، يزعم أنه هو الذي أسس نظام الظلم والطغيان، نظام التوارث في الحكم، ظنا منه أن أول من قام بهذا معاوية، وهذا من جهله وعدم فهمه لزمن الصحابة رضي الله عنهم وماذا كانوا عليه، وعدم فهمه للنظام الشرعي الإسلامي أو نظام السياسة الشرعية أو نظام الحكم أو السياسة الشرعية في الإسلام. كيف؟ ذكر العلماء ونقلوا الإجماع على ذلك أن طريقة تولية ولي الأمر لا يخرج من ثلاث طرق. لا يخرج من ماذا؟ من ثلاث طرق، هذا الغالب. لكن قبل أن نتحدث عن هذه المسألة، هل نظام الحكم ومن العبادات أو من المعاملات والعادات؟ من المعاملات. نرجع إلى قاعدة عندنا تعلمناها ودائما نكررها. السلف رضي الله عنهم ورحمهم الله كانت قاعدتهم في باب العبادات أن الأصل فيها ماذا؟ المنع والحظر، أي التوقف، يتوقفون عند الدليل، فما يمنع عليهم الزيادة في العبادة أو النقص منها. الزيادة والنقص ماذا نسميه؟ ها؟ بدعة. إذن باب العبادات الأصل فيه المنع والحظر والتوقف على الدليل، فكل ما خالف وخرج عن ذلك كان بدعة. باب المعاملات الأصل فيه ماذا؟ الإباحة. مثال ذلك البيع، وحل الله البيع وحرم، فحرم أشياء، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنما حرم عليكم الميتة والدم، حرم أطعمة محددة، ألبسة محددة، بيوع محددة. لكن أصل الإباحة في الطعام والشراب واللباس والبيع والشراء، كل ما يكون من ذلك جائز، إلا ما خالف ماذا؟ الشرع. إلا ما كان في باب البيع، إذا كان ربا، إذا كان غرر، إذا كان من المحرمات التي إنما حرم الله ورسوله، إنما حرم الله ورسوله بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، حدد أشياء محددة حرمها. في باب الأكل والشرب حدد، في باب اللباس حدد، في باب العادات من الأعياد نهى، وهكذا. نأتي إلى باب نظام الحكم أيضا، فإن الشريعة الإسلامية جاءت بنظام
وطرق تولية ولي الأمر بما يتوافق مع النصوص الشرعية وما هو يكون حاجة الناس من ما لا يكون معارضا للشريعة. بمعنى أن الطرق التي سنذكرها الآن لو حاول الناس إيجاد طريقة غير هذه الطريقة لكانت من واقع الناس، لكن في الحقيقة لا توجد غير هذه الطريقة، لا تخرج عن الطرق الثلاثة التي سنذكرها، وإن خرجت فهي جائزة بشروط ماذا؟ ألا تكون مخالفة لماذا؟ لأي شيء من النصوص الشرعية. لكن سنذكر هذه الطرق وسنجد أنها أحوال الناس في جميع أنظمة الحكم في العالم لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاثة. النوع الأول وهو أفضلها طريقة الاختيار. طريقة ماذا؟ طريقة الاختيار. كيف طريقة الاختيار؟ يختار الناس حاكما عليه، خليفة عليه، أميرا عليه، وهذا وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم. لكن هذا الأمر يحتاج إلى طائفتين، إلى طائفتين. الطائفة الأولى أهل الحل والعقد، هم الذين ينوبون عن الأمة في أداء هذه الوظيفة. لما قلنا أن تنصيب ولي الأمر فرض كفاية على الأمة كما نقله أهل العلم وأجمعوا على أنه فرض كفاية، هل فرض الكفاية يقوم به كل أحد؟ طيب الإمامة والأذان ليس فرض كفاية، هل كل أحد يؤذن ويؤم الناس أو هناك شروط للإمام والمؤذن؟ شروط، من يحسنها يقوم بها، من لا يحسنها لا يقوم بها. كذلك تنصيب الخليفة له أناس أطلق عليهم أهل العلم أهل الحل والعقد، هم الفقهاء والعلماء والقضاة ووجاه الناس والأمراء وأمراء الجيش والأجناد إلى آخره. هؤلاء في كل زمان لا يمكن تحديدهم على كل زمان نطبقها، لكن في كل زمان يوجد أهل الحل ماذا؟ والعقد، يقومون بهذا الأمر وهو تنصيب الخليفة. الطائفة الثانية من تجتمع فيه شروط الإمامة، وذكر العلماء شروطا كثيرة بلغت 10 أو أقل أو أكثر، منها ما هو موضع اتفاق ومنها ما هو موضع خلاف بين العلماء. وليس المقصد التفصيل في الأمر، لكن القصد بيان منهج سلف الأمة في هذا الأمر، والرد في إذا فهمنا هذا الأمر أجبنا على كل شبهة ترد علينا. لأن البعض يقول لا يوجد في الإسلام نظام حكم، لا يوجد في الإسلام نظام سياسي، أنتم لا يوجد عندكم إلا سمع وطاعة، لا تفهمون شيئا في السياسة، هكذا يظنون وهكذا يفهمون. نظام اختيار، النظام الأول نظام الاختيار. ما هو نظام الاختيار؟ يختار أهل الحل والعقد رجلا تجتمع فيه شروط الإمامة فيبايعونه على أنه خليفة على المسلمين، أميرا على هذه البلد. وهذا الأمر أراده النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني نظام الاستخلاف، سيأتي ذكر أيضا الأدلة على الأول، لكن لارتباطه بالأول. النظام الثاني نظام الاستخلاف، وهو ما يعرف بنظام ولاية العهد، ولاية العهد الذي يسمى أيضا نظام التوارث، يسمى ماذا؟ نظام التوارث. نظام الاستخلاف ونظام ولاية العهد ونظام التوارث هو أن يكون الإمام القائم الموجود الذي بايعه الناس على السمع والطاعة يقول للناس أنتم بايعتوني على السمع والطاعة، أنا أميركم، تسمعون لي وتطيعون، أختار فلان ابن فلان وليا للعهد، سواء كان أخا له أو ابنا له أو من سائر الناس، ممن يراه أصلح للأمة، ممن يراه ماذا؟ أصلح. لأنه من واجبات الإمام ومن وظائف الإمام والخليفة اختيار ما هو ماذا؟ أصلح للأمة، لأن وظيفته هو جلب المصالح للأمة وتحقيق أهداف الدين من تطبيق الشرع وإقامة العدل وإصلاح دنيا الناس. هذه الأهداف الثلاثة في إنشاء دولة الإسلام: إقامة العبودية لله وإقامة دين الله عز وجل، إقامة العدل بكماله وتمامه في جميع نواحيه، والأمر الثالث إصلاح دنيا الناس. وهذه الأمور كلها جاءت قواعد في شرع الله، قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد. فإذا كل أحوال الناس مناطها على جلب مصالحهم ودفع ماذا؟ مفاسدهم. كل التشريعات لو رأيناها لوجدنا أن فيها جلب المصالح ودفع ماذا؟ مفاسد.
لذلك الشريعة الإسلامية أصلا تحقق ماذا؟ المصالح وتدفع الناس المفاسد. لذلك من هذا الأمر أن نظام الاستخلاف أو ولاية العهد أو التوارث في الحكم أيضا جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته كما جاء عن عائشة رضي الله عنها في الصحيح قالت قال صلى الله عليه وسلم لقد هممت أو أردت، هكذا جاء لفظ الحديث. هل يهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مخالف؟ هل يريد النبي صلى الله عليه وسلم أمر مخالف؟ لا، دائما يقصد ويهم بأمر ماذا؟ مباح. قال لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد. ماذا معنى كلمة أعهد؟ أي أجعل هناك عهدا مكتوبا أن ولي العهد هو أبو بكر، فيكون الخليفة بعد من هو؟ أبو بكر. هذا نظام ماذا؟ نظام ولاية العهد ونظام الاستخلاف، لكنه ما استخلف من ذريته، إنما استخلف من؟ أبا بكر الصديق على مفهوم هذا الحديث. أن يقول القائلون قال لقد هممت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد، أن يكتب لهم عهدا. أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون ولكن قلت يأبى الله ويدفع المؤمنون، وفي رواية فقلت يدفع الله ويأبى المؤمنون. هذا الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها أخذ منه العلماء جواز الطريقة الأولى والطريقة الثانية. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث طريقين. الطريق الأول الذي هو الاستخلاف ولاية العهد، فقال لقد هممت أن أعهد، أن يقول القائلون أو يتمنى المتمنون. ربما يأتي إنسان، وهذا أمر غير واقع في الصحابة، ربما يأتي إنسان ربما وقع منه شيء لكن سنأتي إلى ذكره، ربما يقول قائلون ويتمنى المتمنون أن يكون هو الخليفة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يستطيع. لما؟ لأن القضاء الكوني الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أن الخليفة بعد من هو؟ أبو بكر. فقال يأبى الله ويدفع المؤمنون، يأبى الله أن يكون خليفة غير أبي بكر لأن الله قضى أن يكون أبا بكر هو الخليفة، والمؤمنون يدفعون ويأبون أيضا، كلهم يعلمون أن أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم من هو؟ فلا يرون أحد مقدم بعده. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم ترك طريقة الاستخلاف وولاية العهد إلى الطريقة الأفضل، وهي طريقة ماذا؟ الاختيار. لما؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد للأمة أن تختار وتقوم بتطبيق أفضل طريقة، وهي طريقة الاختيار. وهذه الطريقة لا يمكن تطبيقها بالطريقة الصحيحة والمثلى إلا في أفضل زمن وأفضل قرن. فأفضل زمن أفضل قرن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أي قرن؟ قرن الصحابة في زمن الخلاف، وأفضله أوله في زمن أبي بكر الصديق. ولذلك لما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل العشرة قال ادخلوا عليكم بكر بشروه، يدخل عمر بشروه، ثم دخل عثمان قال بشروه بي وأخبروه بأمر يصيبه. لذلك عمر لما ذكر له أن الفتنة تكون في باب يفتح أو يكسر قال يكسر، قال إذن لا يرجع أبدا. ماذا يقول السلف؟ قالوا قتل عثمان رضي الله عنه هو الباب الذي كسر، ومن قتل عثمان إلى اليوم والأمة ماذا؟ في خلاف في هذا الشأن، شأن تنصيب الخليفة والحاكم. فلذلك لا يمكن أن يوجد زمن إلا قبل هذا الباب، وهو زمن عمر أو زمن أبي بكر. فكان تطبيق الطريقة الأفضل والمثلى هي أن يكون طريقة أبي بكر. لذلك العلماء ماذا قالوا؟ هل كانت خلافة يا أبو ناصر، هل كانت خلافة أبي بكر من الصديق رضي الله عنه، هل هي نص من النبي صلى الله عليه وسلم أو بإجماع الصحابة؟ قال السلف هي إشارة وإجماع، لم تكن كانت نصا لكن هذا النص هو نص إيماء، نص إرشاد، أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لما مرض النبي عليه الصلاة والسلام من جعل يصلي بالناس بعده؟ جعل أبا بكر يصلي بالناس. لما جاءته امرأة في الصحيح قال لها ارجعي إلي العام القادم، قالت إن أتيت ولم أجدك، قال الراوي تريد الموت، مثل ما نقول تفاولت، قالت كأنها تريد الموت، قال إن لم تجديني فأتي. وكان الناس يقدمون ماذا؟ أبو بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام. كل ذلك إشارة. أيضا لما نزل فرضية الحج على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم، حج في السنة العاشرة. في السنة التاسعة أرسل أبا بكر أميرا على الحج، فيه إشارة إلى أن إمارة الحج التي هي جزء من وظائف الخليفة أوكلها إلى من هو خليفة بعده وهو بكر. لذلك ابن حزم يقول خلافة أبي بكر الصديق بالنص، ووافقه بعض الفقهاء، لكن جماهير الفقهاء يقولون هي بإجماع الصحابة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تشاوروا في هذا الأمر، ولو كان نصا ما تشاور. ولذلك الصحابة ماذا فعل بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كما في الصحيح أول أمر بدأوا فيه رضي الله عنهم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام ما اشتغلوا بوفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بتغسيله ولا بتكفينه. أهم أمر الذي تجتمع عليه الأمة وتسير عليه، والذي لا يمكن تطبيقه على مستوى العالم. كيف على مستوى العالم؟ اليوم أي حاكم يراد تنصيبه يأخذ لهم مشاورات، ويموت الحاكم الموجود ويختلفون ويتشاورون ويتصارعون ويسوون ندوات ربما في الدول التي نظام الترشيح والانتخاب، وهلما جر ثم يقع ما يقع. الصحابة رضي الله عنهم خلال سويعات قليلة مباشرة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، سقيفة بني ساعدة مجلس صغير لكنه جمع أهل الحل والعقد. هذه أول وظيفة قام بها أهل الحل والعقد، هذه الطائفة وهذه المهمة التي قاموا بها. اليوم يوجد مكتبات ومعلومات ودنيا ومراكز لا يمكن أن يدركوا عقول الصحابة وحكمة الصحابة رضي الله عنهم، ولا علم الصحابة ولا فضل الصحابة. هؤلاء العظماء في التاريخ الإسلامي فعلوا أمرا لا يمكن أن يوجد إلى اليوم، مباشرة اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. فسبق المهاجرين الأنصار، فاجتمع الأنصار وقالوا نريد منا أمير، ومنهم أمير. هذا يدل على فضل وحب الأنصار للمهاجرين، لكن لا يدل على أنهم يدركون السياسة. السياسة ليس كل أحد يقوم بها، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش. الأنصار لو أنهم أهل سياسة ماذا يقولون؟ لا يمكن أن يكون أمير وأمير، هل يجتمع أميران؟ لا يمكن. فلذلك الصحابة على فضلهم هذا أمر جبلي في الإنسان، يعني كما نقول موهبة، قدرات. لا يمكن أن يعني هذا الإنسان عنده قدرة، هذا ما عنده قدرة، لا يمكن أن تجبر على شيء ما وهبه الله. الله جل وعلا وهب هؤلاء قريش الإمامة والسيادة والرئاسة، هذه أمر جبلي في الإنسان. يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا وإياكم، ودعوا الأمر لأهله، وإياكم ومنازعة الأمر أهله، الحكم له أهله لا تنازعونه. يعني عامة الناس يبون يتحكمون بالحاكم، افعل ولا تفعل، ما يراه الحاكم لا تراه أنت، ما يقرر الحاكم لا تقرره أنت، السياسة لا يقررها عامة الناس، هذه شيء فطري في الإنسان وموهبة. كما أن المعلم لا يكون المتعلم معلم، كذلك لا يكون المحكوم حاكم. فلما جاء المهاجرون إلى الأنصار في السقيفة قالوا منا أمير ومنكم أمير، فقام أبو بكر فاستفتح وأثنى على الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر شأن الأنصار في الإسلام ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ثم قال إنكم لتعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش. فعلموا أنه ليس لهم نصيب ماذا في الحكم. هل نازعوا المهاجرين؟ ما قالوا حنا أفضل منكم وسبقناكم، فعن قالوا منا وزير
إذن الوزارة فينا والإمارة فيكم، هذا معناه سيعينونهم على الإمارة. ثم تكلم أبو بكر رضي الله عنه في أهمية هذه الوظيفة ومكانتها في الإسلام حتى تكون قاعدة لهم. فقام أبو بكر وأراد للناس أن يبايع عمر، فقال عمر: لا والله، لقد ارتضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فلا نقدم عليك. أيها الناس قوموا بايعوا أبا بكر فإنه أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ارتضاه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا. فقام فبايع، فقام علي فبايع، فقام المهاجرون فبايع، فقام الأنصار فبايع الجميع مباشرة. فلما انتهت البيعة، بيعة أهل الحل والعقد، قال لهم أبو بكر: الآن قوموا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم فغسلوه وكفنوه. ثم قاموا فغسلوه وكفنوه. هذا الإجماع، أول إجماع وقع في الأمة، إجماع ماذا؟ الصحابة على خلافة أبي بكر. هو في نظام الحكم في الشأن السياسي في الإسلام، لدلالة أن نظام الأمة أهم أمر يستقيم به حياة الناس. فإن الإنسان لا يستطيع أن يصلي جماعة بلا وجود ماذا؟ إمام، فهو الذي تقام به الجمعة والجماعة. لو غاب الإمام لأصبح بالناس فوضى، فلا يستطيع الرجل أن يصل إلى المسجد يصلي. ولذلك كانت مقولة السلف: 60 عاما تحت إمام جائر خير من ليلة دون إمام، بلا إمام يضيع الناس، يتسابق الناس على كل شيء. ولذلك أهمية الخلافة وإن أهمية الإمارة واستقامة الأمة على أمير وإن كان ظالما وجائرا خير من الخروج عليه، لأنه به تقام الجمعة والجماعة ويجاهد به ويدفع من ورائه. لذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: إن دين الله عز وجل لا يقام بلا أمير برا كان أو فاجر. فقال الناس: ذاك البر يا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يسألونه: ذاك البر عرفنا، علمنا أنه لا يقام الدين إلا بمثله، كيف الفاجر يقام به الدين؟ قال: هذا الحاكم به تقام الجمعة والجماعة، وبه يجاهد، وبه تؤمن السبل، وبه يحج الناس، وبه يأخذ بيد الظالم. لو كان هو ظالم، لكن بقية الظلم من المجتمع يهابون هذا الظالم الكبير إن كان ظالما، فكيف إذا كان عادلا؟ فإن الإسلام جعل أفضل 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل. فنحن نقول فيما لو، وليس تبررا لفعله، لكن فيما لو، للدلالة على ماذا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع واطع، وإن اسمع واطع وإن تأمر عليكم عبد حبشي. العبد الحبشي لا يكون، لأن الإمارة في الحر. لماذا قال عبد الحبشي؟ للدلالة على ماذا؟ على أن الأمر حتى الذي لا يقع ولا يتصور أن يلي خلافة المسلمين رجل ليس بحر، للدلالة على أهمية ماذا؟ مسألة السمع، السمع والطاعة. قال العلماء: للتشديد والمبالغة في شأن السمع والطاعة، وإن كان الإمام لا ترتضيه. لما؟ لأن بالسمع والطاعة يستقيم شأن الناس. لا ننظر إلى جوانب أخرى فيها ظلم فيها كذا، إن رأيت الظلم داعا للخروج فإنه لا يستقيم أمر الناس، لأن الظلم باق في الأرض، ولا يمكن أن يأتي إنسان يأتي بالعدالة التامة. فلذلك كان الواجب على الأمة القيام بهذا الشأن والسمع والطاعة وإصلاح الذين مكناهم في الأرض. قاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بين الناس وفي شأن الحاكم. الدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله وملائكته وكتبه، لله وملائكته ولأمة المسلمين، لله ورسوله ولأمة كتابه ولرسوله أمة المسلمين وعامته. أمة المسلمين واجب عليه نصح، لكن ذكر السلف كيف تكون نصيحة الحاكم و كيف يردع عن الظلم ويؤمر بالعدل. له طرق تحقق فيها المصلحة وتدفع فيها المفسدة ويستقيم أمر الأمة، لكن ليست كالطريقة التي تكون بين الناس، وأنتم تعلمون تفاصيل ذلك. لكن القصد أن هذا الأمر وقع، الصحابة وقع فيهم هذا الأمر. بعد ذلك
الطريقة الثانية طبعا الطريقة الأولى هذه بإجماع السلف على جوازها، هذه الطريقة الأفضل. الطريقة الثانية الاستخلاف، هذه الطريقة الثانية وقعت أيضا للصحابة رضي الله عنه لما حالت وفاة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقبل وفاته عجز على عن الخروج إلى المسجد لإمامة الناس، فكلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يكون ماذا؟ إماما. فاستمر يصلي بالناس فيما إذا كان أبو بكر رضي الله عنه قويا قام فصلى، وإذا عجز أمر عمر يصلي بالناس. فلما رأى من حاله وأدرك أنه قريب الموت جمع الناس وبين لهم وجوب طاعتهم له، ثم قال: أيها الناس، إن يعدوا إليكم بعدي أن يكون خليفة عمر بن الخطاب. من ولي العهد إذن؟ عمر بن الخطاب. فطبق ماذا؟ الطريقة الثانية، ولم يطبق الطريقة الأولى، لم يجعل اختيار الأمة، جعل اختيار لمن؟ له هو، جعل اختيار لمن؟ لأبي بكر الصديق. هل أبو بكر يزكي نفسه فوق الناس؟ أبو بكر ما بلغ رضي الله عنه منزلته إلا بتواضعه، لكن هو لما تحدث هنا لم يتحدث على سبيل أنه أبو بكر أنه أبو بكر الصديق، ولكن تحدث على أنه إمام المسلمين، يرى أن أفضل من يقوم بهذه المهمة هو ذاك الرجل عمر بن الخطاب، فلذلك جعله وليا للعهد بعده. فلما توفى الله عز وجل أبا بكر الصديق جاء الناس وجددوا البيعة، جددوا ماذا؟ بيعة. كانت البيعة له في ولاية العهد، لكن جددوا البيعة مرة أخرى لخلافة من؟ عمر بعد وفاة أبي بكر. هذه تسمى تأكيد التنصيب، تنصيب الخليفة تأكيدا له وتأييدا له وتعزيرا له ونصرة له، فيبايع مرة أخرى تأكيدا للبيعة السابقة وإن كانت له الإمارة لأنه ولي العهد. عمر بعد ذلك رضي الله عنه عاش زمنا أطول من خلافة أبي بكر ومضى عليه 10 سنوات، ودخل في زمنه أو توسعت في زمنه دولة الإسلام، فضم فارس والشام والعراق وتوسعت ودخلت عليه حضارات أخرى، وكبرت دولة الإسلام وتطورت في الجانب الإداري، واستفاد من تطور تلك البلدان فأنشأ الدواوين ودار الكتاب وأنشأ الميزانية الدولة وأوجد الخراج والعشور وأوجد للجيوش وللجند رواتب، يعني بمعنى أقام دولة جديدة بوزارات متنوعة وإمارات، وجعل لكل ذلك شأنه الذي يقيم. لو لم يكن في عهد عمر فقط دار الإنشاء والإحصاء لكفى. دار الإحصاء تدرون ما هي؟ هيئة المعلومات المدنية. فلذلك في مسألة عند الفقهاء ما هي؟ في مسألة العاقلة، العاقلة في مسألة الجنايات، إذا جنى رجل بالخطأ على رجل قتله خطأ، من الذي تجب عليه دفع الدية؟ العاقلة. من هم العاقلة؟ إصابة الرجل، أقرباء الرجل من جهة أبيه. هناك عند العرب شيء يسمى الحلف، تحالف، تدخل قبيلة مع قبيلة، فئة مع فئة، أسرة مع قبيلة، فيصبح من ضمنهم حليف لهم. لما جاء الإسلام كانوا يتوارثون في الجاهلية، أفسد وأبطل ومنع التوارث بالحلف، لكن أبقى التحالف كعصابة اجتماعية، لكنه منع من التوارث، فلا يرث الرجل ممن كان قريبه أو شريبه أو معه أو مصهره، لكنها جعل التوارث بينهم في الفرائض، أصحاب الفرائض ثم ذوي الأرحام، أما الحليف فلا يرث، لكنه أبقى هذا الأمر في جانب العاقلة. لما جاء عمر ينشئ الدواوين جعل للمدن وأيضا للقرى وللبادية، فيأتي وعند البادية يسجلون أسماء القبيلة، فيسجلون كل أسماء القبيلة أغنياء وفقراء، بحيث تأخذ الزكاة من الغني وتعطى فقير، نفس الكشف يسجل. فلما جاء يسجل أبناء القبيلة معهم حلفاء، ماذا فعل بالحلفاء؟ سجلوهم فأصبحوا من ضمن الديوان. أصبح عند الفقهاء مسألة، هل يعقل أهل الديوان؟ هكذا المسألة، يعقل أو لا يعقل؟ الراجح عند العلماء أهل الديوان ماذا؟ يعقلون. لولا الإحصاء وعمل هذا الدار الإنشاء ما وقع هذا التنظيم، هذا التنظيم الذي كسب جانب إداري جانب اجتماعي وتعلقت فيه أحكام فقهية. هذا من تطور عمر رضي الله عنه في شأن إقامة دولة الإسلام. ماذا فعل عمر لما اقتربت وفاته بعد أن طعنه أبو لؤلؤ المجوسي؟ تكلم الناس، وكان عمر مصاب في بيته، تكلم الناس ماذا سيفعل عمر، هل سيترك الاستخلاف ولن يعهد إلى أحد؟ الناس يظنون أن عهدهم الأخير بماذا؟ بطريقة أبي بكر، وهي الاستخلاف. فكان الناس ينتظرون من عمر أنه ماذا؟ يستخلف. فتكلم الناس، فقامت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها فحدثت أخاها عبد الله بن عمر، قالت إن الناس يتحدثون أن أباك غير عاهد غير مستخلف، اذهب إليه وكلم. قال عبد الله بن عمر: قل فأصبح الأمر كأني أحمل فوق رأسي جبلا. من هول الأمر وعظم شأنه، أولا شأن نظام الدولة والأمة، والأمر الآخر عمر بن الخطاب من يجرى عليه ولو كان ابنه. فقال فزورت في نفسي كلام، فدخلت عليه فقال لي: يا بني ما شأن الناس؟ قال فسأكرت له من شأن الناس، يعني إيش أحوال الناس، الحاكم يسأل عن شأن الناس. ثم قال: إن الناس يقولون مقالة. قال: وما هي؟ قال: يقولون إنك غير مستخلف، وإني الآن ذكر له مقولة الناس، بعدين أتى له بكلام يبين له، أولا تبين له منه ماذا؟ فقه عبد الله بن عمر في فهم السياسة الشرعية وفهم الحكم ومصلحة الأمة. قال: وإني لا أعلم أنك لو أرسلت إلى راعي إبل أو غنم لك وأتاك وترك الإبل والغنم أنك ترى أنه قد ضيع. يعني يقول له، ضرب له مثل تقريبي، قال: يعني لو أرسلت إلى راعي إبل أو غنم لك قلت له تعال وتركها بدون وكيل، ماذا سيحصل بالإبل والغنم؟ تضيع. وإن يقول له: وإن هذه الأمة لا أظنك أن تفعل بها هذا الأمر، يعني ضيعها. الأمة أحوج إذن إلى من يعهد إليه. قال: فأعجبه قولي، أعجبه ماذا؟ قولي، ضربه المثال. ثم أطرق ثم رفع رأسه فقال: إني إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبي بكر، هذه الطريقة الأولى، وإني إن لم أستخلف فقد استخلف فقد ترك ذلك فقد فعل ذلك من هو خير مني، خير من أبي بكر، من هو؟ نفسه. هذا تأكيد على الطرق وتأكيد على مشروعية طريقة الاستخلاف. الذي يقول قائل اليوم بعض الدكاترة المنتسبين للشريعة: هذه طريقة التوريث، هؤلاء الطغاة الظلمة يورثون الحكم لأبنائهم. لا، بيرفعون التليفون يقول: تعال تعال تفضل، صير حاكم، صير حاكم يا حاكم، وهكذا. يظن أن الأمة تدار هكذا على الأهواء وما يشتهوا. ماذا كان فعل عمر؟ يقول عبد الله بن عمر قال: فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علمت أنه لن يعدل على النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في كفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي كفة أبي بكر، هل يقدم أحد على النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لكن عمر أتى بطريقة جمعت الطريقة الأولى والثانية. ما هي؟ هذا الفقه يا أخوان والله لا تدركه الديمقراطيات، ولا تدركه الليبراليات، ولا تدركه أفهام الناس وتجاربهم. فعل الصحابة رضي الله عنهم دليل على أن هذا الأمر يتعلق بإقامة دين الله وجمع كلمة المسلمين، ليس المقصد منه التسلط. فاليوم أنظمة العالم إما علمانية ليبرالية رأسمالية طغى فيها الأموال، فلذلك انظروا إلى الرئيس الأمريكي اليوم ترامب، ما يهمه إلا ماذا؟ المال والتجارة. أصبح الناس يضحكون عليه من خلال تصريحاته، لأنها دولة ماذا؟ رأسمالية، فبلغ المال مداه فيها حتى أصبح يتسلط هؤلاء على الفقراء، أصبح يملك المال عدد قليل، وأكثر الناس ماذا؟ بين أموال، أموال عند هؤلاء. وفي المقابل الطرف الآخر من العالم النظام الشيوعي الذي أضعفوه ولكن لا زالت منه باقية، النظام الشيوعي الاشتراكي، أصبح الحكم فيه في ماذا؟ قوي، ظالم، جائر، منع الناس من التطور والتقدم. أما الإسلام فلا اشتراكية تضر الناس ولا رأسمالية تضر الناس، إنما جاء بما يحقق هذه المصالح التي لا يمكن أن توجد عند أحد، لا يمكن أن توجد عند أحد. قام عمر فقال اجمع لي فلان وفلان وفلان، جمع الستة المعروفون المعروفين في شأن هذا الأمر، عثمان وعلي وبقية الأربعة سعد وزبير وطلحة وعبد الرحمن، فاختاروا أن يكون قال لهم رضي الله عنه. انظروا إلى حكمته ونظره، قال تختارون منكم، هذا النظام الأول، نظام الاختيار، لكن ما جعل سائر الأمة، جعل في هؤلاء الستة فقط اختاروا. طبعا هم من يريد أن يكرس للناس نظام، لا يا أخي، نبي نظام الديمقراطي ونبي نخرج احنا الشعب ونختار ونسوي انتخابات. بناء على ماذا؟ كيف يستدلون؟ قالوا هؤلاء الستة أصبحوا يشاورون النساء والصبيان، يقولهم ما رأيكم نختار من؟ انظر إلى استدلالهم. الحجة فعل عمر ولا فعل الناس؟ فعل عمر. أنا عمر لو أراد رأي الناس لجعل أمر ماذا؟ للناس، لكن جعل في ستة. هؤلاء الستة لما يجي يشاورك يا أخي في كل شيء يستشير عادي، حتى لو استشير ليس له رأي ممكن، لكن هذا ليس معناه حجية رأي من تستشيره. بمعنى لا يلزم أن الأمة لازم تختار كلها تصوت انتخابات، لا، هم يحتجون بهذا الفعل على صحتي أو أن لا بد أن يكون للأمة، لا، هؤلاء من باب تطيب نفوس الناس. الصحابة فعلوا ذلك من باب تطيب هذا نفوس الناس، لأن هؤلاء الستة لو اختاروا أي واحد منهم صحت به الخلافة واستمعت فيه شروط الخلافة، فهؤلاء الستة متساوون كلهم مبشرون في الجنة، لكن عثمان يتقدمهم ثم علي ثم البقية منزلة وفضل، لكنهم كلهم أهل لهذا الأمر. لماذا إذن تكلموا وتحدثوا مع الناس؟ من باب ماذا؟ من باب تطيب خواطر الناس، لأن عثمان رضي الله عنه وعليا رضي الله عنه هذا خليفة وهذا أصبح ماذا بعده؟ خليفة. يعني الناس الذين اختاروا عثمان لم يريدوا عليا، عليا أصبح ماذا؟ خليفة. وكيف أصبح خليفة؟ بالاختيار، كما حدث لأبي بكر الصديق، قاموا فاختاروه بعد ما اختار عثمان. لكن نعود ونقول عمر جمعها في الستة فقالوا اختارونا واحدا، إن اجتمعتم عليه وخالف أحدكم اجتماعكم عليه فاضربوا عنق الآخر. هؤلاء الستة المبشرون بالجنة فاضربوا عنقه، هل يبلغ بعمر أن يضرب يأمر بضرب عنق من؟ أحد المبشرين. لما؟ لأن النظر إلى الفرد مقابل الجماعة أيهما يقدم؟ أي مصلحة؟ مصلحة الأمة على الفرد، فلذلك يقتل ولو كان من كان. لذلك جاء في الحديث الصحيح إذا بايعت الأمة، إذا بايعتم رجلا وقام الآخر يريد أن ينازعه فاضربوا عنق الآخر. لما؟ مهما كائنا من كان، كذا قال مسلم، كائنا من كان، لأن مصلحة الأمة هي ماذا؟ الاجتماع، وهذا هو الهدف، الجماعة. لذلك لما قيل صلى الله عليه وسلم قال ما أنا اليوم عليه وأصحابي، وفي حديث عليكم بالجماعة، قال من هم الجماعة؟ قال سواد المسلمين. ما هو سواد المسلمين؟ سواد المسلمين هم الجماعة، لا تخالف الجماعة، وإن لم يعجبك هذا السلطان والخليفة والإمام والأمير، وإن كان ظالما وطاغيا، طالما أنه مسلم وجبت طاعته، وجب جمع كلمة المسلمين عليه وإصلاح شأنه بالطرق الشرعية. فاختاروا عثمان رضي الله عنه. إذن عثمان تم اختياره بجمع الطريقتين، طريقة الاستخلاف في الستة ثم طريقة الاختيار من هؤلاء الستة، اختاروا ماذا؟ اختاروا واحدا، وهذه أيضا طريقة شرعية تدل على فهم عميق من الصحابة رضي الله عنه في شأن الأدلة التي جاءت في أهمية الإمامة والإمارة. الأمر خلافة علي رضي الله عنه جاءت بعد ذلك بأن الناس استمعوا بعد مقتل عثمان، ما عهد عثمان لأحد، لم تكن هناك أطماع، فلما قتل عثمان رضي الله عنه ذهب الناس إلى علي مباشرة فبايعوه بالخلافة، قال لا تبايعوني أميرا عليكم، أكون وزيرا خير لكم من أمير. قالوا والله يا أبا الحسن لا يكون إلا أنت. قال إذن بيعتي لا تكون سرا في البيت، تكون في المسجد. فخرج إلى المسجد فبايع الناس فتم له بيعة. لماذا جرى خلاف بينه وبين أولياء دم عثمان رضي الله عنه؟ لأن الأمر الأهم هو الخلافة وجمع الكلمة، هذا كان هدفه وهذا واجبه، هذا الذي أرادت له الأمة. الأمر الثاني الحدث الذي وقع وهو قتل عثمان رضي الله عنه، قيام الدولة على إقامة العدل وقطع كل دابر لأهل الفتنة. فالذي وقع أرادوا هؤلاء قتلت عثمان حتى تقطع الفتنة ويستقر أمر الأمة، لم ينازعوا علي رضي الله عن ماذا؟ بالخلافة أبدا. فلذلك كانت طريقة تنصيب علي رضي الله عنه كما وقع لأبي بكر الصديق. هذه الطريقة الأولى. والثانية أجمعت الأمة على صحتها، وثبت كما قلنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الصحة الأولى والصحة الثانية. لا يأتي الإنسان اليوم ويقول خلافة والنظام التوارث والولاية العهد والاستخلاف الأبناء هذا من فعل معاوية رضي الله عنه، أبدا، هذا من فعل أبي بكر وقبله حديث النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدي عليه ويباحته، ثم جاء تأكيد أبي بكر له فعلا وقولا، ثم جاء أيضا فعل عمر رضي الله عنه الذي جمع بين الطريقتين، ثم إجماع الأمة على ذلك بعد إجماع الصحابة. أجمعت الأمة بعد ذلك كلهم، ونقل الإجماع على أمة ابن حجر والنووي وابن قدامة والقرطبي صاحب المفهم والقرطبي صاحب الجامع والزيلعي وابن حزم وابن خلدون، كلهم نقلوا الإجماع، الشيخ محمد بن الوهاب نقلوا الإجماع على أن الطريقة الأولى والطريقة الثانية كلها جائزة، وأجمعوا كذلك على الطريقة الثالثة. ما هي الطريقة الثالثة؟ طريقة القوة والغلبة والقهر، وهي الطريقة التي تسمى اليوم الانقلاب على الحاكم. ما هي هذه الطريقة؟ أن يأتي قوم أولي قوة وبأس وشوكة ثم يخرجون على الحاكم. هذه الطريقة في بدايتها أمر محرم لا يجوز فعله، وهو الخروج على الحاكم، وقد جاءت الشريعة بنصوصها بتحريم الخروج على الحاكم المسلم الظالم فضلا عن العادل المسلم الظالم. أوجب النبي صلى الله عليه وسلم السمع والطاعة في المنشط والمكره وفي العسر وفي اليسر، وأيضا جاءت أحاديث كثيرة اسمع واطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وجاءت أحاديث كثيرة يكون عليكم أمراء قلوبهم قلوب الشياطين قالوا ما تأمرنا يا رسول الله، قال اسمع واطع ما أقاموا فيكم الصلاة. كل هذه الأدلة تدل على وجوب السمع والطاعة وعدم الخروج. لكن لو افترضنا وقع هذا الأمر، وقد وقع، تقاتلت الأمة على هذا في زمن الصحابة أيضا رضي الله عنه، وغلب أحدهم الآخر وانتزع الحكم انتزاعا، الآن ماذا نفعل؟ نقاتل الذي انتزع الحكم فيقع القتال في الأمة وينتشر القتال وتسفك الدماء والأنفس والأعراض وتنتهك الأموال وتنشغل الأمة فيما بينها فتهلك وتضيع، أو نجمع شأن الأمة ونوحد صفنا ونقاتل خلف هذا الإمام ونصلي الجماعة والجمعة خلف هذا الإمام وننفذ أحكام الله ونقيم العدل خلف هذا الإمام، فأي المصلحتين تقدمون؟ لا شك أنكم تقدمون ماذا؟ الاجتماع على النزاع، ولا شك أنكم تدفعون المفسدة العليا بالمفسدة الدنيا وهو الرضا بالذي استقر له الحكم، وقد أجمع السلف على صحته مع إنكارهم للطريقة ابتداء، فإنهم لا يرون جواز الخروج، لكن لو استقر له الأمر وانقلب هذا على هذا صحت بيعته وصحت خلافته. وهذا الأمر نقل عن الشافعي إمام مالك أحمد بن حنبل والأئمة بعده. لذلك جاء عن إمام مالك لما سئل عن الإمام قال أتكره إمامة الغاصب؟ قال قد بايع عبد الله بن عمر عبد الملك بن مروان وقد أخذ الملك بعد أن قتل عبد الله بن الزبير انتزاعا. فلذلك جاء في الصحيح عن ابن عمر أنه لما تقاتل عبد الملك ابن مروان عبد الله بن الزبير. ماذا حصل؟ طبعا عهد معاوية رضي الله عنه الذي بويع بالخلافة لابنه يزيد، ويزيد عهد إلى معاوية ابنه، فلما مات ابنه معاوية كان ابنه يزيد الثاني صغيرا ولم يعهد إليه، فلما مات سمع أهل الشام قالوا ماذا نفعل، سمع أهل الحجاز قالوا ماذا نفعل، مات الخليفة من نبايع؟ فقام أهل الشام فبايع مروان، وقام أهل الحجاز فبايع عبد الله ابن الزبير. أصبح من الأمة كم إمام؟ إمامان، إمام في الشام وإمام في الحجاز. وأهل مصر كانوا مع أهل الشام، وأهل العراق بايعوا مع الحجازيين لعبد الله بن عمر. ثم قام ثم مات مروان بعد ذلك بقليل، فبايع الناس، عهد إلى عبد الملك وبايع الناس عبد الملك بن مروان. فلما بايع الناس عبد الملك أرسل إلى عبد الله بن الزبير أن اخضع لي، فنحن أهل السيادة والملك ونحن أهل الدولة والخلافة في بني أمية في معاوية رضي الله عنه، فخلها تستمر فيها، نحن أهل الإمارة وأهل كما نقول قصر الملك والحكم في الشام. فقال عبد الله بن الزبير لا، قد بايعنا الناس على ذلك. فقام فتقاتل، فخرج جيش عبد الملك من الشام، وكان على العراق بعد أن أرسل أهل العراق لعبد الله بن الزبير يبايعونه، كان مصعب ابن الزبير أميرا على العراق لأخيه، فقتلوا مصعب، ذهب جيشه كله ولم يبقى له، فقتل. فقام عبد الملك وقبله وأمر بغسله وبدفنه رضي رحمه الله، وكان صديقا له ولم يرتضي قتله، لكنهم ما وجدوا إلا قتله، لأنه آخر من بقي أثناء القتال، وكان يقاتل لوحده من شجاعته رحمه الله مصعب، فقتل. فلما قتل أكمل مسيرته الجيش إلى الحجاز، وأمر على الحجاز عبد الملك، أمر على الحجاز جيش الحجاز الحجاج بن يوسف، وتعرفون قصته لما قدم فأخذ أهل المدينة والطائف حتى وصل إلى مكة، ولم يبق إلا عبد الله ابن الزبير ومن معه قليل، فحاصر مكة وأمره بالتنازل والرجوع، فأبى، فرمى مكة بالمنجنيق، وهذا لا شك جريمة، ولكن هذا الذي وقع في الأمة. ثم قتل عبد الله بن الزبير، قتلوه بعد ذلك، ثم دخلوا مكة وأخذوا البيعة لعبد الملك على الأمة كلها. بعد أن انتهى النزاع، عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الصحيح أنه لما وقع القتال بين عبد الملك وعبد الله بن الزبير لم يبايع عبد الملك ولم يبايع عبد الله بن الزبير، ترك الأمر حتى تصاف. وكان رضي الله عنه من حكمته وفقه أنه انتظر حتى يغلب أحدهم الآخر، فلا يمكن أن يكون للأمة ماذا؟ خليفة، لأنما يكون لهم خليفة واحد. فانتظر حتى استقر الأمر، فلما استقر الأمر لعبد الملك بن مروان كتب كما في البخاري إلى عبد الملك بن مروان، من عبد الله بن عمر إلى أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، بايعتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره، أنا وبني كذلك، يعني أنا وأبنائي. فأرسل إليه، فاستقرت الخلافة بعد ذلك لمن؟ لعبد الملك، وهو أول أمر وقع في الأمة في النزاع والقوة والقهر والغلبة. فاستقر أمر الأمة واستتاب أمر الأمة، استتاب أمر الأمة على هذا الأمر. لذلك نقل السلف أيضا كلهم الإجماع على صحة الخلافة الحاكم المتغلب، مع كما قلنا إنكارهم للطريقة في الأول أنها محرمة، لكن على صحة إن استقر له الأمر كما وقع لعبد الملك بن مروان. نقل ذلك النووي وابن حجر وابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية، واستدل الجميع بفعل ابن عمر وما حدث لعبد الملك بن مروان في خلافته مع قتله عبد الله بن الزبير، فاستقر الأمر. فكان الخلافة وتنصيب الخليفة وتنصيب ولي الأمر لا يخرج من هذه الطرق الثلاثة، الطريقة الأولى والثانية مشروعة بأصلها ومآلها، والطريقة الثالثة ممنوعة بأصلها مشروعة بمآلها كما قلنا. واستقر أمر الأمة على ذلك، الفقه السياسي الشرعي في هذا الأمر أن الأمة ترى وظيفة الحاكم هي جمع كلمة المسلمين وإقامة دين الله عز وجل وإقامة العدل وإصلاح دنيا الناس. أما النزاع والاختلاف عليها والدعوة إلى الديمقراطيات والدعوة إلى الليبراليات والدعوة إلى المشاركة في الحكم، فهذا في الحقيقة ليس من منهج السلف. إن جعل الحاكم للأمة شأن في المشاركة في الأمر لا بأس، أو أن يجعل أهل الحل والعقد الذين هم أهل الشورى في إدارة شؤون البلاد والمشاركة في هذا الأمر، فإنه لا حرج ولا مانع. مثل ماذا؟ كما يسمى اليوم نظام الدستوري الملكي أو نظام الدستوري الإماري أو الأميري أو النظام المشاركة من قبل الأمة والاختيار. لكنهم كانوا يرون كما نقل ابن حزم ونقل صديق حسن خان أن الأمة منذ عهد معاوية إلى اليوم لا يستقيم أمرها إلا بالطريقة الثانية، وهي طريقة ماذا؟ الاستخلاف. لذلك استمرت خلافة بني أمية 100 عام أكثر، ثم استمرت بعد ذلك طبعا خلافة العباسيين كانت بالنظام الثالث وهي القوة والغلبة، فسمعوا وتبايعوا سرا ثم انقلبوا على بني أمية واستقر لهم الأمر. ثم استمرت خلافة العباسيين 500 و600 عام، ثم قامت خلافة العثمانيين حتى اليوم. لكن استمرت دولة الإسلام منذ ذاك الوقت إلى أن يكون فيها أكثر من دولة، والأصل اجتماع الأمة على دولة واحدة. لكن العلماء ماذا قالوا؟ طالما أنه أصبح لكل حاكم دولة، فكل أمير يجري أمره على من هم تحت يده، ابتداء مما وقع في إقامة بني أمية دولة الأندلس. فلما خرج عبد الرحمن داخل وأقام دولة، فأصبحت للإسلام دولة في الشرق ودولة في الغرب، دولة في الشرق للعباسيين ودولة في الغرب لبني أمية، في حتى سقطت أو حتى ذهب بني أمية وبقي أمراء البلدان وتنازعت وأصبحت مماليك، ثم ضعفت دولة الإسلام وسقطت، استمرت دولة الأندلس 400 و500 عام. ماذا كان موقف الفقهاء والعلماء في ذاك الزمان؟ صحت خلافة بني أمية في الأندلس وصحت خلافة العباسيين في المشرق في العالم الإسلامي، بقية العالم الإسلامي. استمر هذا الأمر كما قلنا وتوالت الدول. لذلك كان ابن حزم يقول أفضلها وأصلحها للأمة، فبه تقطع النزاعات والخلافات والأطماع في الحكم، وتحقن الدماء وتمنع الدهماء من الخروج والفوضى في أن يكون الأمر استخلافا، يعني الخلافة يعطى لأمير يعهد إلى بعده، تستقر الأمة. هذا الأمر فيه مصلحة للأمة اليوم أيضا، لأن اليوم الأمة أكثر شقاقا ونفاقا واختلافا وخروجا وبحثا عن الدنيا وطلبا للملك. كما ذكر السلف أنه في زمن الخلافة لم تكن رغبة الناس في الملك بقدر رغبة بإقامة دين الله، فلم تكن هناك أطماع، لكن الأطماع حدثت بعد مقتل عثمان رضي الله عنه وبعد ذلك. لكنه كما قلنا أصلح طريق الأمة التي ذكرناها، إن جعل الحاكم للأمة مشاركة كما يحدث عندنا اليوم في الكويت، 50 عضو يمثلون أهل الحل والعقد. فلما توفي الشيخ جابر رحمة الله عليه ماذا فعلت الأمة؟ سمعت في مجلس الأمة هؤلاء أهل الحل والعقد الذين يمثلون الأمة 50 عضو حسب النظام الذي اتفق عليه الأمير الراعي والرعية، فبايعوا على نزع الإمارة من الشيخ سعد رحمه الله لعجزه عن الإقامة، إقامة الأمر والحكم صحيا. كما هو معلوم قام رئيس الحكومة في ذاك الوقت الشيخ صباح ووزير الصحة، وأتوا بتقرير طبي أن الشيخ سعد يعجز عن الإمارة، فبايع، فرفع اسم الشيخ صباح أميرا على الكويت، فبايعه الأعضاء جميعا وتمت له البيعة. هذه البيعة هي في الحقيقة جمعت أيضا كما قلنا ما وقع على السلف، أولا أهل الحل والعقد بايعوا، الأمر الثاني أنه كما هو معلوم لديكم أن العقد الذي بين الأمراء في الكويت وبين الشعب أن يكون الأمير من ذرية من؟ الشيخ مبارك، فاختاروه أميرا ورفعته الأسرة أميرا، فبايعه الناس واستقر أمر الأمة. إذا أنتم بايعتوه أميرا
لماذا تخرجوا عليه في القول والفعل؟ هذا الأمر يدعوك إلى أن تراجع نفسك. أنت ارتضيت طريقة المسلمين وفيها مصلحة للناس، إذن عليك أن ترتضي الطريقة الحسنة في إصلاح الأمة، في توجيه الأمة. لا تقلل من شأن النظام الذي أنت فيه وارتباطها في الإسلام. لذلك مطالب على الجميع أن نعيد الأمة ونربطها بشأن ماذا؟ بشأن الفقه الإسلامي والنظام الإسلامي السياسي، لا نربطها بالنظام الدستوري. والله فيه بالدستور مكتوب كلمة النظام الديمقراطي، لا تتوقف عند هذه الكلمة. هذه الكلمة تحتاج إلى تعديل، عجزنا عن تعديلها، لا نرتبط بها. فأصبح الناس اليوم يقولون يا أخي نحن مكتوب نظام ديمقراطي وإلا الدستور، ولا نريد إلا الدستور. نحن نقول الدستور هو هذه المعاهدة والوثيقة، هي تنظيم نظام الحكم، لا ينبغي أن تتعلق فيها بقدر تعلقك فيما أصلها، وهي أن يكون النظام الإسلامي هو الأصل، وأن هذا ما كان فيها موافق للشريعة نشد عليه، وما كان فيها من مخالف للشريعة نسعى إلى تعديله. فلذلك كان هدفهم في البداية تعديل وأسلمة القوانين، وبذلك سألوا أهل العلم في عام 92 وأفتاهم الشيخ بن باز، أفتى جميع الأعضاء الذين ذهبوا إليه من أهل التوجه الصحيح ومعروف لديكم أسماءهم، وسألوا الشيخ بن باز وبن عثيمين، قالوا الأصل منع نظام الانتخاب ونظام الديمقراطية، لأنه في الحقيقة ليس موافق للشريعة، لأنه يختار الدهماء والسفهاء أولي الأمر وربما النساء، وهذا الذي وقع، وهم ليسوا أهلا للولاية وليسوا أهلا للاختيار، فهذا مخالف. لكن لما فيه مصلحة دفع المفسدة العليا بارتكاب المفسدة الدنيا فيجوز لكم، هذا الهدف. لم يكن هدفنا أو هدف الأمة الدخول إلى المسجد إلى المجلس، وإنما كان المجلس وسيلة لأمر. أصبح المجلس اليوم عند الناس هو ماذا؟ غاية وليس وسيلة. هو في الحقيقة ليس غاية، هو وسيلة لإصلاح الأمة وحملها على النظام الشرعي الصحيح. لذلك نقول دائما وأبدا أن نعيد الأمة على هذا النظام الذي فيه كفاية وفيه رد على كل شبهة ما يدعيه البعض من النظام الديمقراطي أفضل من الإسلام، النظام الليبرالي أفضل من الإسلام. وحقيقة ذلك أن النظام الديمقراطي والنظام الليبرالي يجعل لكل أحد أن يتكلم بما شاء وفيما شاء وبما يريد. لذلك اليوم النظام الديمقراطي الليبرالي في العالم أصبحوا يبيحون الزواج المثليين الذي لا تقبله الأديان السماوية، حتى الأديان الأخرى التي أنزلها الله وحرفوها لا يوجد فيها إباحة هذا الأمر، بل لا تقبله الفطر البشرية، بل حتى البهائم. واليوم أصبحوا ماذا؟ يقررون زواج المثليين في العالم باسم الديمقراطية والليبرالية. هل تقبل أيها الليبرالي والديمقراطي أو من قبل فكرة الليبرالية والديمقراطية في بلادنا بلاد المسلمين أن يقبل مثل هذا الأمر؟ بأنهم اختاروا ذلك بالأغلبية، ولذلك أرادوا أن يقرروه على جميع البرلمانات. لكن الموقف الأخير من الوفد الكويتي جزاهم الله خيرا في إيقاف هذا المنكر العظيم، فجزاهم الله خيرا على هذا الموقف. لذلك خطر على الأمة أن يفكر الإنسان أن النظام الديمقراطي هو أصلح للأمة، بل هو ما يفسد الأمة، لأنه يجعل الأمر والاختيار إلى الفجرة والفسقة والجهال والضعفاء. لأن أهل الفقه والعلم الحل والعقد هم في الحقيقة أقل من النادر في الأمة، قليل جدا من يدرك المصالح، أكثر الناس عامة لا تدرك مصالحها. فلذلك يجب علينا الرجوع إلى الحل، إلى أهل الحل والعقد، إلى أهل العلم، أهل الفقه، نرى ما يدعو إليه الإسلام في شأن تحقيق الأمة ونقدمه على أنفسنا وعلى كل ما تهوى أنفسنا. بارك الله فيكم، وفقنا الله وإياكم، ونأسف للإطالة، لكن الحديث في هذا الأمر احتجنا إليه حتى نقطع دابر هذا الأمر. أريد أن أنبه إلى أمر، وهو أن ليس من منهج السلف، وهذا معروف، أننا نبالغ في مدح الأمراء ونبالغ في الثناء عليهم. لا، نحن ممنوعون من الحديث والخروج عليهم، نعم، لكننا مأمورون في إصلاحهم، وليس مأمورون بتمجيدهم وتعظيمهم ومدحهم إلا فيما فيه خير للأمة. بمعنى أننا رأينا منهم خيرا سددنا يدينا عليه وأثنينا عليهم وشكرناهم حتى يكون ذلك دافع لهم، لكن لا نبالغ حتى لا يتهم الدين بأننا كما يقولون هؤلاء غلاة في طاعة ولي الأمر. لا، ما في شيء اسمه غلاة،
هذا فهمك. لكن ربما سمعت من عامي من عوام المسلمين بالغ في مدح حاكم تظن أن هذا من منهج الإسلام أن نمدحهم. لا، ندعو لهم وننصرهم وندافع عنهم فيما هو حق، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإذا كانوا على حق نصرناهم أيدناهم، وإذا كان على باطل أو أمروا بمعصية لا نطيعهم، لكنه لا يجوز لنا الخروج عليهم. بمعنى إن أمر بمعصية لا تطيع في هذه المعصية، ولكن لا تنازع الأمر أهله ولا تنزع يدا من طاعة ولا تهين السلطان. من أهان سلطان الله أهانه الله. إذن تحفظ لسانك وتسعى في الخير فيما تستطيع. أنت صلحت في نفسك في عملك، وهذا صلح في عمله في وظيفته، صلح المجتمع كله. لذلك هذا هو الواجب على الأمة، القيام بالنصح والدعاء والنصرة والإعانة على الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل منهم فيما يستطيع فيما يقدر، حتى تتحقق الأمة العدالة والعدل والنصرة والتمكين. بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم.